الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف رحمه الله: تذنيب لا يخفى أن مثل قاعدة التجاوز في حال الاشتغال بالعمل إلى آخر العبارة. في هذا التذنيب الذي لا شيء بعده إلا الدخول في المقصد الثامن إن شاء الله، يتعرض المصنف إلى حكم اجتماع الاستصحاب مع القواعد الموضوعية. مقدمة أولى: يراد من القواعد الموضوعية هي القواعد التي تعالج الشك في الشبهات الموضوعية، أمثال قاعدة التجاوز، قاعدة الفراغ، قاعدة اليد، قاعدة الصحة أو أصالة الصحة، قاعدة سوق المسلمين، قاعدة أرض المسلمين، قاعدة الفراش، قاعدة القرعة، قاعدة أصالة الحرية في الإنسان، وغيرها محصية أو أحصيت في محلها. تشترك هذه القواعد في أنها تختص بمعالجة الشبهات الموضوعية. مقدمة ثانية: في نبذة مختصرة عن مورد بعض هذه القواعد ليتضح وجه تقدمها على الاستصحاب كما سيتضح. مع الالتفات إلى أن المصنف رحمه الله لم يتعرض لبيانها لأنها تصنف من المسائل الخارجة عن علم الأصول، سواء قلنا أنها قواعد فقهية أو قلنا هي قواعد أصولية خاصة، والأصول يتعرض للقواعد العامة. على كل تقدير هي خارجة عن مسائل علم الأصول. أما قاعدة التجاوز فتأتي وتطبق في الأعمال المركبة من أجزاء، وقد دخل المكلف في جزء بعد أن تجاوز جزءا، دخل في جزء لاحق وانتهى من جزء سابق، وشك حال كونه في الجزء اللاحق، شك أنه أتى بالجزء السابق أو لم يأتي. هذه القاعدة تقول: امضي وابني على أنك أتيت به ولا تعتني لهذا الشك. كمن دخل في السجود وشك أنه جاء بالركوع. مع الالتفات إلى نقطة مهمة جوهرية سارية في كل مطالب الشك، وهي أن الشك استقر. أما إذا تأمل واستذكر أو بقرينتين أو بحسابين هو يقوم به وترجح عنده، فقد تأتي قواعد أخرى أمثال ما يسمى قاعدة الظن، كما تأتي هاي أيضا من ضمن القواعد الفقهية في ركعات الصلاة، من ظن يبني على ظنه بالنسبة لي عند الشك في الركعات، الكلام إذا استقر الشك، استقر الشك من دون ترجيح، فقاعدة التجاوز تقول لا تعتني امضي. وأما قاعدة الفراغ، هذا بالنسبة قاعدة الفراغ، فتأتي في حال الانتهاء والفراغ من العمل، وشك المكلف بعد الفراغ في صحة، مو في إتيان، في صحة ما جاء به، هل جاء به على الوجه الصحيح أو أنه نقص جزءان أو شرطان من عمله. قاعدة الفراغ تقول له امضي وابني على أنك جئت به صحيحا ولا تعتني للشك، كمن فرغ من صلاته وشك أنه كان متطهرا أو لا شك. نعم، هو موضوعها الانتهاء والفراغ من العمل. أما إذا قبل أصلا أكو كلام أنه من يجعل مثلا التسليم جزء من الصلاة أو مو جزء من الصلاة، هنا أكو خلاف، جزء من الصلاة إذا جزء من الصلاة، فإذا شككت أثناء التسليم أنك متطهر أو لا، أو أنك مثلا ستر العورة أو لا، خلص صلاة يعني حكمها غير شك، لأنه أثناء الصلاة صار عندك الشك. أما إذا كان التسليم خارج الصلاة مو جزء من الصلاة، خلاف هذا، التسليم ليس جزءا، بانتهاء التشهد انتهت الصلاة، فالشك صار وين؟ بعد الصلاة، طبق قاعدة الفراغ. أما إذا بعد التسليم وشككت بأنك جئت بالعمل بالصلاة صحيحة أو لا مع شك فراغ، ابن على الصح.
يعني
ما بيها
خلاف شيخنا،
أفضل خلاف
شيخ الشك في صحة الشيء.
نعم.
وإن كان مثلا أثناء الصلاة، لكن بعد التجاوز،
هاي قاعدة التجاوز،
قاعدة التجاوز
قلنا
الشك في أصل وجود الشيء، جبتنا ما جبتنا،
فهو إذا شككت في صحته أما نشك في إتياني فتجري، يعني قل هكذا قاعة التجاوز تجري في إتياني، أصل إتياني وفي صحته. الفراغ لا، في لا يأتي إلا في الأعمال مثلا اللي إذا كانت من أجزاء بنحو الاستقلال، فبالتالي هو مو مركب، يعني أجزاء متلاحقة.
مصباح بيه قديما كان بناء انه
في بيه
خلاف، يعني
خلاف في شنو؟
يعني قاعدة الفراغ يعني ايضا، يعني
تأتي في الاجزاء؟
تأتي في الاجزاء،
لا
المهم يعني هي هذه الضابطة، انه الشك في صحة الشيء
بعد الفراغ
او في
هسه مو في بالي، قد يكون اكو شيء خلاف ما استحضره، قد يكون لا ان فيه. نعم،
قاعدة التجاوز انه في اصل، في الصحة لو في الاصل بعد خالق، يعني
أنه الصحة مشمولة أو غير مشمولة. نعم، ليش ما ردنا ندخل بهذه؟ لأن هي بتالي كل واحد معتن هذا، كل قاعدة معتن تبحث كتاب مستقل، ممكن 20 صفحة تلاقي صفحة أصلها ودليلها، وكن نرجع للدليل وش نستظهر من عنده، موضوعها شنو، أحكامها، معارضة إلى آخره. الآن ها قلنا عنوناها شنو؟ نو ذا، وش قيدناها؟ فقط مورد التطبيق اللي يفيدنا بالاستدلال في تقدمها. وأما قاعة الصحة فموضوعها فعل المسلم أو فعل المؤمن في أعماله التي لها آثار تتعلق بالغير، كذبح المسلم وتذكيته للحيوانات وتطهيره ثوبه أو غيره، غير الثوب مما له أثر لغيره كالصلاة خلفه وما شاكل، إجراء عقد، مسلم يجري عقدا، يشتري يبيع إيقاع، يطلق، يوقف، نحو ذلك. فإذا شككت في صحة ما جاء به المسلمون من هذه الأعمال، من المعاملات والإيقاعات ونحوها، فقاعدة الصحة أو أصالة الصحة تقول بأنه إذا كان مسلما يحمل على صحة ما يقوم به، صحة ما يأتي به. الآن أنت على البعض اللي ما يريد يشتري مثلا دجاج مجمد تروح يذبح، أنت تعلم أنه توفر الشرائط أو تعتمد على أنه مسلم، وهكذا أمور كثيرة. امرأة جردن يعني مطلقة وريد يصير عقد ثاني، ايش مدرينا بالطلاق ذاك صحيح سابق او لا؟ اذا الطلاق ذاك مو صحيح معناته راح يصير عقد في ذات بعد، تصير حرمة مؤبدة. يقول لا، محمول على الصحة بعد، اللي طلقها مسلم، ذاك اللي طلق مو المرأة حتى نسألها، مو يمه، ذاك اللي طلق هو الذي قام بالتوفر الشروط وكذا وطلق، فنحمله على الصحة. وهكذا امور كثيرة. وأما قاعدة اليد فواضحة، أمار على ماذا؟ ما إذا شككت في ملكية عين ما لشخصين وكانت بيده، أو ابني على أنها مملوكة له. هذه مقدمة. مقدمة أخرى ثانية ما أدري أو ثالثة، أمارة ملكية. أمارة ملكية،
أمارة ملكية،
نعم. دائما في موارد هذه القواعد، دائما في موارد هذه القواعد هناك نعم مقدمة أخرى، جئت وصلنا ثانية ثالثة، مقدمة ثالثة. في موارد هذه القواعد، طبعا إذن قواعد بينها باعتبار مصنف أشار لهم، كعنوان ذكرنا أكثر من عندهم، والكلام هو الكلام. دائما في مورد هذه القواعد هناك مورد للاستصحاب، وكل شك موضوعي المكلف يكون مسبوقا بحالة متيقنة ولو من الأزل، وغالبا تختلف نتيجة الاستصحاب عن نتيجة هذه القواعد. ففي التجاوز حين الدخول في الجزء اللاحق وشككت بإتيان السابق، خب قاعدة التجاوز تقول ابني على الصحة أو ابني على الإتيان وأكمل، لا تعتني بالشك. الاستصحاب شو يقول؟ أصالت عدم إتيانك قبل الصلاة، كنت أنت متيقن بعدم إتيان الركوع، أثناء السجود شككت، جئت بالركوع أو لا، يقين سابق، الشك لاحق، شو نقول؟ استصحاب عدم، واضح. بعد الفراغ شككت في صحة الصلاة، يعني شككت أنت أصلا متطهر أو لا، فش راح تقول؟ قبل الصلاة، حتى لو قبل سنة مدريني قبل الصلاة أنا متيقن أنه ما كنت على طهارة أو لم آتي بالصلاة صحيحة، الآن شككت متطهر أو لا، جئت بالصلاة صحيحة أو لا، الأصالة إما أصالة عدم الصحة أو أصالة عدم الطهارة، يترتب عليه فساد الصلاة. وهكذا ألا في قاعدة اليد كما سيأتي إن قلت في بيان المطلب. المطلب الأول في بيان الموقف من هذه القواعد عدا قاعدة القرعة، في القواعد الموضوعية عدا القرعة. يقول المصنف أولا، يقول المصنف في جميع هذه القواعد عدا القرعة التقديم لها عليه، تتقدم القواعد على الاستصحاب بالتخصيص. نعم نعم، أي أن أدلة هذه القواعد تخصص دليل الاستصحاب. والوجه في ذلك كما بينا إجمالا تفصيله أن دليل الاستصحاب أعم مطلقا، دليل حجية الاستصحاب أعم مطلقا من دليل تلك القواعد. وعند التعارض يحمل الإطلاق على التقييد، أو الخاص يقيد المطلق، أو المقيد يقيد المطلق. أما النسبة فلأن الاستصحاب وجه، شلون صارت النسبة عموم خصوص مطلق؟ فلأن الاستصحاب يأتي في الأحكام وفي الموضوعات، ويأتي في موارد القواعد المتقدمة وفي غيرها. ففي التجاوز مثلا، سواضح الخطوة الأولى، استصحاب يجي في الأحكام وفي الموضوعات، أما تلك القواعد بالموضوعات. هاي وجه تعميم. وجه تعميم آخر أن الاستصحاب كما يأتي في موارد تلك القواعد في الموضوعات، يأتي في الموضوعات في موارد أخرى. يعني في نفس الموضوعات الاستصحاب أعم. إذ الشك قد يكون في أثناء العمل وقد يكون بعد العمل. شككت في صحة الصلاة وأنت في الصلاة، هذا مو مورد فراغ، لكن مورد استصحاب. واضح إن شاء الله. شككت في إتيان الركوع قبل الدخول في السجود، بعدك ما داخل، يعني نقول التجاوز شو وقت تأتي؟ أثناء السجود، يعني دخول في السجود، قبل الدخول بالسجود وأنت منتصب، قبل الهوي إلى السجود شككت. أنا شنو كعيت، جئت بالركوع أو لم أتي بالركوع؟ هنا تجي قاعة التجاوز. قاعدة التجاوز موضوعها كون شنو؟ الدخول في جزء لاحق والشك بالسابق، في اتيان نعم. السابق مو شيء؟
نعم.
طب إذا قبل الدخول في اللاحق شلون؟ فما تجي قاعدة التجاوز وهو مورد استصحاب. فإذا الاستصحاب أعم، موضوع الاستصحاب أعم مطلقا من تلك القواعد.
نقيس أدلة الاستصحاب إلى كل دليل قاعدة
القاعدة. نعم نعم نعم. سحنا بباب الاختصار، يعني بينا على العجالة فراغ وتجاوز. إن قلت هذا مسلم في بعض القواعد دون بعض، ففي مثل قاعدة اليد النسبة عموم وخصوص من وجه، فالاستصحاب يأتي بشرط وجود حالة سابقة، وفي بعض الحالات لا يكون المكلف محرزا لحالة سابقة، كما لو كانت اليد على عين وعلمت أن هذه العين كانت مورد لتوارد الأيادي، فما عندي حالة سابقة أنه شنو، وإن كانت حالة سابقة أعلم بأنها ليست مملوكة لفلان، لكن انقطع ذاك تلك الحالة، انقطعت بوجود حالة توارد، يعني أعلم أن هذه العين ملكها فلان وملكها فلان، وشككت بالمتقدم والمتأخر. هاي متوارد حالتين مرت علينا، شككت بالمتقدم والمتأخر. الآن شفتها في يد فلان، أنا سابقا أدري زيد وعمر كل واحد ملكها وباعها، ملك وباع، ثاني ملك وباع، بس منو اللي باع آخرا؟ منو اللي ملك أولا؟ ما أدري. الآن شفتها في يد أحدهما، أقول شنو؟ هو المالك أو لا هي لفلان والآن هي إعارة أو غصبها منه أو شو مدري. هنا تكون الاستصحاب أقدر أجر استصحاب؟
لا يقين
ماكو استصحاب ماكو وأكو جرى مجرى لقاعة اليد أو لا؟
نعم
نعم
نعم هي.
فإذا الاستصحاب في الأحكام يجري، هذا مورد افتراق الاستصحاب. اليد تجري في حالة موضوعات مع توارد، لا مورد الاستصحاب ومورد اليد، ويجتمعان في مورد توجد حالة سابقة وشك في ملكية تلك العين، فتكون النتيجة أن النسبة هي العموم والخصوص من واجه. هاي إن قلت يقول المصنف أنه مع ذلك حتى لو كانت النسبة عموم وخصوص من وجه فنقول بتقدم قاعدة اليد على الاستصحاب.
نسلم
النسبة ونقول بأن التقديم للقاعدة أيضا لا للاستصحاب.
وبنفس الوجه
راح نقول مثل اللي سأل الإمام الصادق عليه السلام ملحد، قال له تقولون الشيعة يطبون الجنة؟ قال له ما أنتم الذنوب. قال الله يبتليهم في الدنيا بما يخفف ذنوب. قال له ما تكفي. قال له يشدد عليه سكرات الموت. قال له ما تكفي. قال آخر شيء قال يدخلون الجنة رغم أنفك. المصرف ناري يقول قدم قاعد اليد رغم أنفك المستشكل. قلت تتقدم مع ذلك لوجهين. الوجه الأول الإجماع المركب على بطلان التفصيل، فإن كل من قال بحجية قاعدة اليد قال بها مطلقا مع الاستصحاب ومن دون استصحاب. أكو مورد استصحاب أو لا يوجد مورد استصحاب قال بتقدم بحجية قاعدة اليد، ومن قال بعدم حجيتها قال بعدم حجيتها مطلقا. فهناك إجماع مركب على التفصيل بين حجية قاعدة اليد في مورد الاستصحاب، في عدم حجية قاعدة اليد في مورد الاستصحاب، وبين حجية قاعدة اليد في غير مورد الاستصحاب. مو شفت هذا يقول التفصيل؟
على بطلان التفصيل الإجماع.
اي على بطلان. انا شنو قلت؟
قام الاجماع على التفصيل.
على بطلان التفصيل، نعم. قام الاجماع على بطلان التفصيل في حجية قاعدة اليد. هو شنو التفصيل المفترض نقوله احنا وفق هذا الاشكال؟ انه مع الاستصحاب لا حجية لقاعدة اليد. من دون استصحاب قاعدة اليد حجية. واضح ان شاء الله؟ هذا التفصيل باطل بالاجماع المركب. ها شيخ نقول الوجه الثاني، لو قدمنا الاستصحاب في مورد قاعدة اليد أي عند الاجتماع لزم تخصيص قاعدة اليد بالموارد النادرة، أي لا يبقى مورد لقاعدة اليد إلا حالات نادرة، فتقديم الاستصحاب أشبه بإلغاء، أشبه مو حقيقة، أشبه بإلغاء حجية قاعدة اليد. فالعرف يستهجن ويستقبح هكذا تشريع لقاعدة ليس لها إلا مورد نادر. أستاذ مصنف ما عبر هيك
تخصيص بالنادر.
أي تخص نعم
قاعدة تخصيص بالنادر يستهجن
أي أو يعني هيك يقول مو لا تجيبون هذا التخصيص هذاك الا غير كلام انه اذا ورد مخصصات هذا مخصص واحد
فهذا نحن بدنا نثبت شيخنا
فهو مو تخصص تخصص اكثر يعني ان تصير مخصصات كثير مخصص اول مخصص ثاني فيبقى بسبب تخصيص اول يخرج تخصيص ثاني يخرج يبقى العام هذا لا كانما ابتداء اللي يقول هو ابتداء عندنا تخصيص واحد ابتداء اول ما شرع شرع فيما عدا الاستصحاب فيقول هذا التشريع بهيك كيفية عرف يستحجب سبي
ذات شيخنا احنا واقفين على وجه القبح هذا وجه القبح شنو
هو استهجان تشريع عام مع انه مورد نادر
اكو
بيقبح
انه
شرع يجي
يعطيني
قاعده وما لها الا مورد الشرع هسه المصنف يقول هيك بعدين هذا عندكم نقاش هذا في القاعده بعد في محلها ان التخصيص المستهجن هو بتخصيص اول مره هو تخصيص افراد لو تخصيص عناوين ثم المستهجن من اصل التشريع يعني بالمخصصات المتصلة لو بالمنفصلة لو مطلقا بس هذا الوجه اللي ذكره المصنف احنا مو في صدد تحقيقه هذا الآن المصنف يقول إذا التزمنا بتقدم الاستصحاب وقيدنا قاعدة اليد بالاستصحاب لا يبقى تحت قاعدة اليد إلا موارد نادرة وهذا مستهجن عند العرف بخلاف تقديم قاعدة اليد فإن الموارد الباقية تحت دليل الاستصحاب ليست بالشيء القليل موارد كثيرة فإذا كانت تقديم الاستصحاب لا محذور فيه تقديم الاستصحاب فيه محذور تقديم قاعدة اليد فيه محذور هو لا ريب نختار ها ما لا محذورة فيه واضح إن شاء الله وأما القرعة طبق هذا المقدار ثم نجي قال تذنيب لا يخفى أن مثل قاعدة التجاوز في حال الاشتغال بالعمل وقاعدة الفراغ بعد الفراغ عنه عن العمل وأصالة صحة عمل الغير إلى غير ذلك من القواعد المقررة في الشبهات الموضوعية إلا القرعة تكون مقدمة على استصحاباتها المقتضية استصحابات موضوعاتها المقتضية لفساد ما شك فيه من الموضوعات يعني الاستصحاب دائما يقتضي شنو؟ فساد مورد تلك القواعد تكون مقدمة على استصحاباتها المقتضية لفساد ما شك فيه من الموضوعات لماذا؟ لتخصيص التقديم وجه التقديم لتخصيص دليلها بأدلتها دليل الاستصحابات بأدلتها بأدلة القواعد إن قلت وكون النسبة بينهم بين الاستصحاب وبين بعضها بعض القواعد عموما من وجه اللي هو كما في قاعدة اليد لا يمنع عن تخصيصه بها تخصيص الاستصحاب بها بالقواعد طبعا حمد تسامحا ولا هو يعني دليل الاستصحاب بدليل القواعد دليل القواعد بدليل الاستصحاب بعد الوجه الأول الإجماع على عدم التفصيل بين مواردها موارد القواعد أنه أفرض قاعدة اليد ما عندنا تفصيل به قام الإجماع المركب على بطلان التفصيل هيجي. مع لزوم الوجه الثاني مع لزوم قلة الموردي لها لبعض القواعد جدا لو قيل بتخصيصها بدليلها لو قلنا بتخصيص القواعد بدليل الاستصحاب إذ قل مورد منها من القواعد لم يكن هناك استصحاب على خلافها كما لا يخفى يعني دائما أكو استصحاب إلا في موارد نادرة اللي هي اللي ذكرناها أنه أكو حالة توارد إذا قد أكو عندنا حالات أنا أشك وعندي سابقا أعلم بالتوارد مثلا أنه ليس مورد استصحاب نادرة جدا وأما القرعة يقول المصنف في مورد اولا القرعه شو مقصود بها شنو القرعه ايضا هي من القواعد الموضوعيه التي يصار اليها حين الشك والترديد والتوقف وجهاله ترجيح شيء على شيء فيصار الى القرعه القرعة لكل أمر مشكل. يقول المصنف يتقدم الاستصحاب عليها على قاعدة القرعة لأنه أخص، لأن الاستصحاب أخص، فدليله يخصص دليلها، فدليل الاستصحاب يخصص دليلا القرعة. أما الأخصية شلون صارت أخص؟ فلأن دليل القرعة ليس فيه قيد واحد في الموضوع، أو ليس فيه إلا قيد واحد في الموضوع، ليس فيه إلا قيد واحد في الموضوع، وهو الشك أو الحيرة أو الجهالة، كما ورد مثلا القرعة لكل أمر مشكل أو لكل أمر مجهول، مو أمر، القرعة لكل مجهول ونحو ذلك. والاستصحاب فيه مع الشك قيد آخر، وهو اليقين السابق، لا تنقض اليقين بالشك، وواضح أنه ما فيه قيد واحد أعم ما فيه قيدان. فكل موارد الاستصحاب أكو شك، وغير موارد الاستصحاب هم أكو شك. فالقرعة تمتاز عن موارد الاستصحاب في الحالات التي لا يقين سابق، فتختص بالقرعة. في الموارد اللي عندي يقين سابق يشترك الاستصحاب والقرعة، لأن هم أكو شك وهم أكو يقين سابق. فش يصير حين هذا الأخص منه؟ دليل الاستصحاب أخص. إن قلت أن نعم
مثل البارد علي مثل تفضلت به قبل قليل شيء،
نعم
هاي قادر التوارد الذي وقع،
لا لا ها أنه ما أكو حالة سابقة،
نعم لا يجب الاستصحاب ويمكن أن تجد فيه القرعة.
أي نعم في حالات القرعة لا، ممكن أكثر، مثل قاعة اليد، قاعة اليد يعني هي فيها في جنب معين صار مواردها قليله، لا قاعده القرعه لها موارد كثيره اخرى غير الاستصحاب، مو لا مو احنا الاستصحاب كنا نمنع فقط بالتوارد، انه حاله شك في مساله معينه وما عندي حاله سابقه، مو انه مثل قاعه اليد لانه شك في ملكيه عين معينه، فتصوير التوارد حاله نادره. اما في القرعه يعني او في الموارد اللي ما عندي حاله سابقه، مثلا شككت بإناءين، إناء عندي إناءان شككت بنجاسة أحدهما وطهارة الآخر، ما عندي حالة سابقة أصلا، ما أدري، مو إلا توارد، لا ما أعلم، لا أعلم بالحالة السابقة، مجرد قرعة. واضح؟ فمواردها لا يجي في ذهننا هذا الإشكال أنه تخصص بالنادر أو الاختصاص بالحالة النادرة. في موارد القرعة لا، حالات كثيرة ما عندي حالة سابقة أو يقين سابق. في قاعة اليد ليش إنك جت هاي النقطة؟ أنه كون يصير عندي حالة سابقة بملكية اليد، شلون أنفيها؟ ملكية عين معينة يقولها هاي العين قطعا فيما سبق ليست ملك لفلان، فأشك. خب إن قلت أن النسبتين عموم وخصوص من وجه بين القرعة والاستصحاب، لأن الاستصحاب يجري في الموضوعات وفي الأحكام، وأما القرعة فتجري في الموضوعات المشكوكة المسبوقة بالحالة السابقة والموضوعات غير المسبوقة بالحالة السابقة. فالاجتماع في الشك والشبهة مع وجود حالة سابقة، افتراق الاستصحاب في الأحكام، افتراق القرعة في الشبهات التي لا حالة سابقة، ما عندنا حالة سابقة. واضح؟ هذه إن قلت قلت يجيب المصنف بجوابين أيضا. الجواب الأول أن القرعة حسب دليلها يعم الأحكام، فنحن ودليل القرعة موضوعها كما يشمل الموضوعات يشمل الأحكام، لكل أمر مشكل، لكل مجهول أي مورد شكت جهلت به موضوع القرعة تحقق. إنما خصصت القرعة بالموضوعات دون الأحكام بالإجماع. والنسبة تستخرج بين الدليلين، إنما هو بملاحظتي النسبة تستخرج بين الدليلين، إنما تؤخذ بملاحظة موضوع الأدلة قبل المخصصات الخارجية، قبل التخصيصات المنفصلة الخارجية الإضافية. ودليل والإجماع يعد مقيدا خارجي مو من نفس الدليل. وبعبارة أخرى أن نسبة تستخرج بين الدليلين قبل مسألة انقلاب النسبة، كما سيأتي الكلام في انقلاب النسبة اللي هي شنو معنى انقلاب النسبة. نعدنا ثلاث أدلة متعارضة، إذا نظرت للمعارضة بين دليل أول وثاني أخرج بتخصيص الأول بالثاني، ثم نسبته للثالث يكون أخص، الأول بعد تقييده بالثاني صار أخص من الثالث. أما الأول إذا نظرت للثالث مباشرة يكون أعم. فالكلام يجي شو نقول؟ نشوف الدليل الأول ينسب للثالث قبل تقييده بالثاني أو بعده، سيأتي كلام طويل. المصنف يبني على يقول لا احنا بعد هذا ما يصير ننظر بعد انقلاب، قبل الانقلاب نلاحظ النسب بين الموضوعات الأدلة. واضح ان شاء الله. الوجه الثاني، لو سلمنا ان النسبة عموم من وجه ومع ذلك نقول بتقدم الاستصحاب رغما عن أنف المستشكل، والوجه في ذلك قوة دليله وضعف دليلها. وتوضيح ذلك بالمقدمات الآتية. مقدمة أولى، أن دليل حجية الظهور هو السيرة العقلائية، دليل حجية الظهور السيرة العقلائية، وعلى فرض تمامية الظهور يكون كاشفا عن المراد الجدي. المقدمة الثانية، إذا كثر التخصيص على عموم ما يؤدي إلى ضعف ظهور ذلك العموم في كونه مرادا جديا، فكلما كثرت التخصيصات والتقييدات ضعف الظهور في العموم، ضعف أو ضعفت الإرادة الجدية للعموم. فمثلا إذا ورد أكرم العلماء ثم ورد تخصيص إلا الفلاسفة، إلا النحاة. هذا دليل ثاني. يجي دليل ثالث، إلا غير الإمامية. يجي تخصيص رابع، إلا غير المعممين. بعدين شكيت، شككته. هذا اللي بقى بعموم للرجال والنساء أو فقط الرجال؟ علماء وعالمات، لو بس علماء المفروض لو كنا شككنا في هذا المورد من البداية قبل ملاحظة هذه التخصيصات الكثيرة لقلنا بضرس قاطع الإطلاق تام، والمتكلم يريد العموم وإلا لخصص. لكن بعد اتضاح ورود تقييدات كثيرة، حينئذ العرف يفهم أن هذا العموم يرفع اليد أو ترفع اليد عنه بأدنى مناسبة، فيقال حينئذ في المقام أن دليل قاعدة القرعة خصص بمخصصات كثيرة. المخصص الأول بغير الشبهات الحكمية، المخصص الثاني بغير موارد العلم الإجمالي. في الشبهات الحكمية قرعة ماكو، في موارد العلم الإجمالي قرعة ماكو، في موارد اليأس قرعة ماكو، في قاعدة الصحة حينما تعارض قرعة وقاعدة الصحة قرعة ماكو، في حالة المنازعات في باب القضاء قرعة ماكو، وغير ذلك، مخصصات كثيرة. حينئذ يفهم العرف من دليل قاعدة القرعة ليس ظاهرا، يفهم ليس ظاهرا في العموم. صار واضح إن شاء الله؟ لا يقال، خلينا نشوف هذا المقدار. وأما القرعة فالاستصحاب في موردها يقدم عليها، في موردها يعني إذا صار اجتماع وتعارض بينهما يقدم عليها، لأخصية دليله من دليلها، لأخصية دليل الاستصحاب من دليل القرعة، لاعتبار سبق الحالة السابقة فيه دونها. ليش؟ لأن وجه الأخصية أن الاستصحاب يعتبر قيد إضافي، وهو أن تكون هناك حالة سابقة، لاعتبار سبق الحالة السابقة فيه في الاستصحاب دونها، دون القرعة. واضح بعد؟ والنسبة ان قلت هاي بعد مو نسبة عموم خصوص مطلق، لا من وجه. ليش؟ لأنه قرعة شبيها أيضا بها وجهها عمية، استصحاب بوجهها عمية من جهة الأحكام. قال واختصاصها بغير الأحكام إجماعا لا يوجب الخصوصية في دليلها بعد عموم لفظها لها، لا يوجب الخصوصية في دليل القرعة إذا خصصنا قاعدة القرعة بغير الأحكام، هذا لا يوجب الأخصية. ليش؟ لا يوجب الخصوصية في دليل القرعة، لماذا؟ بعد عموم لفظها، لفظ دليل القرعة لها للشبهات الحكمية، وهو بالبداية أشار إجماعا، فيريد يقول بأنه الإجماع إنما يؤخذ لاحقا بعد استخراج النسبة، استخراج النسبة من لاحظة بعد التقييد، قبل التقييد. واضح إن شاء الله؟ مضافا إلى وهن دليلها القرعة بكثرة تخصيص دليلها، حتى صار العمل به بدليل القرعة في مورد محتاجا إلى الجبر بعمل المعظم، يحتاج يعني لضعفه، يحتاج لأنه يجيب لك أصلا يجيب قرينة للشمول والتعميم. كما قيل وقوة دليله الاستصحاب بقلة تخصيصه بخصوص دليل. استصحاب ما بمخصص قوي، بس الأمارة غلبت الاستصحاب، بس الأمارة شنو تقدم على الاستصحاب، وهاي تقدمت الموضوعية لخصوصيته. لا يقال عدنا وقت إن شاء الله أن دليل القرعة، لا يقال أن دليل القرعة وارد على الاستصحاب، وإن كان الاستصحاب أخص، حتى لو قلنا بأن الاستصحاب من جهة الموضوع أخص، ولكن تتقدم القرعة من باب الورود. خب، بيان الورود. فلأن القرعة ترفع الشك حين جريانها، إذا أخذ بالقرعة يكون المكلف حينئذ بعد القرعة ليس شاكا في الواقع، باعتبار أن القرعة أمارة، والأمارة فيها كاشفية عن الواقع لا فقط وظيفة. نعم، هذا في شيء أصل موضوع يعني مسلم، أن في القرعة تعد مع الأمارات أمارة على الواقع، فإذا أمارة يعني بها جانب كاشفية، فإذا فيها جانب كاشفية حينما تجري يرتفع الشك، فجريان القرعة يرفع الشك، والشك موضوع الاستصحاب، إذن القرعة ترفع موضوع الاستصحاب رفعا حقيقيا بالتعبد، وهذا هو الورود. وبه يتضح من هذا يتضح أنه حتى لو كان الاستصحاب أخاص، سلمنا أخصية الاستصحاب، فإنه لا يتقدم على القرعة. باعتبار اكتشاف الواقع إن قلت هو في أصل لا يقال، إن قلت ولما لا نقول بتقدم الاستصحاب من جهة كونه مخصص بالتخصيص، يعني استصحابي يخصص قاعدة القرعة، قلت يلزمه التخصيص بلا مخصص أو الدور كما تقدم سابقا إلا بخصوصية استبدال فقط، أنه أنت روح بس بدل الألفاظ حتى ما ناخذ به وقت. لو تقولون نطبقه ما بيش. قال قبل الجواب: لا يقال كيف يجوز تخصيص دليلها دليل القرعة بدليل الاستصحاب وقد كان دليل القرعة رافعا لموضوع دليل الاستصحاب لا لحكمه، رافع لموضوعه، فإذا رافع لحكمه يصير تخصيص، أما إذا رافع لموضوعه مع كونه بالتعبد ورفع حقيقي فيصير ورود. وموجبا لكون نقض اليقين باليقين بالحجة على خلافه، خلاف الاستصحاب، وموجبا لكون نقض اليقين خليها بين قوسين، اليقين بالحجة، اليقين بالحجة يكون هو المعتمد في نقض اليقين بعد الاعتماد على القرعة، يكون نقض اليقين السابق بماذا؟ مو بالشك، باليقين، لكن يا يقين، اليقين بالحجة، الحجة تصير متيقنة بالتفتيش والعبارة بها غموض. وموجبا لكون نقض اليقين باليقين بالحجة على خلاف الاستصحاب كما هو الحال بينه بين الاستصحاب وبين أدلة سائر الأمارات. هناك شنو اللي قلتوا ويا الأمارات هنا بالعكس، فيكون ها هنا أيضا من دوران الأمر بين التخصيص بلا وجه غير دائر والتخصيص. فإنه يقال في مقام الجواب المصنف يقول أن الاستصحاب هو الوارد على القرعة لا القرعة واردة على الاستصحاب، حتى لو كانت القرعة أمارة. ما شاء الله، لو ساكتين أحسن الجماعة مستشكلين. مع كون القرعة أمارة لا تكون واردة على الاستصحاب، وإنما الاستصحاب يكون واردا. أنت مستحضر وياي بعد وارد، وارد يعني يكون يرفع موضوع ورفع حقيقي وبيمن وبالدليل التعبدي. وذلك لأن جريان الاستصحاب يرفع موضوع القرعة ولا عكسه. قوب هاي الدعوة شلون؟ فإن موضوع الاستصحاب الشك بالواقع، موضوع الاستصحاب الشك بالواقع، موضوع القرعة إثباتا بحسب الظاهر بدليل القرعة المجهول من كل جهتين، يعني المجهول حكمه الواقعي والظاهري. شوية نكتة بس نلتفت لها يتضح تمام الجواب. في الاستصحاب جهل بالحكم، شك بالحكم، لكن يا حكم واقعي. أما القرعة شك، لكن شك بماذا؟ بالواقع والظاهري. وإلا لو كان هناك حكم ظاهري لما وصلت النوبة إلى القرعة. ومتى تصل النوبة إلى القرعة؟ لا أعلم بالحكم الواقعي ولا أعلم بحكم ظاهري يخرجني من الحيرة. وإلا لو كان هناك ما يخرجني من الشك والحيرة من التردد لما صرت مترددا. والاستصحاب عند جريانه يعطينا حكما ظاهريا. فحيث كان موضوع القرعة جهالة الواقع والظاهر، والاستصحاب يوفر لنا حكما ظاهريا، فثبوت الحكم الظاهري يرفع عدم العلم بالظاهري. إثبات الحكم الظاهري بالاستصحاب يرفع عدم العلم بالحكم الظاهري، كما كنا نقول هوين هناك في الاستصحاب مع الأمارة. الأمارة تجيش تنطينا حكم ظاهري، تنطينا حكم ظاهري، فش يصير بعد؟ تنطينا حكم واقعي الأمارة، فبالتالي بعد ما عندي شك، أصلا ما عندي شك، فيصير تفع الشك من رأس بسبب الأمارة. هنا الاستصحاب يجي ينطينا حكم ظاهري، موضوع القرعة عدم الحكم الظاهري، فيا هل يقدم جريان الاستصحاب يرفع لموضوع القرعة، أما جريان القرعة ما يرفع لموضوع الاستصحاب. ليش؟ لأنه أساسا يصار إلى القرعة متى؟ مع جهلي بالواقع وجهلي بالظاهر بالحكم الظاهري. ما عندي جهل بالحكم الظاهري مع جريان الاستصحاب. واضح إن شاء الله. قال فإنه يقال ليس الأمر كذلك، يعني ليس الأمر ورود القرعة على الاستصحاب، فإن المشكوك مما كانت له حالة سابقة وهو الاستصحاب، وإن كان من المشكل والمجهول والمشتبه بعنوانه الواقعي، موضوع القرعة وإن كان مشكوك بحكمه الواقعي إلا أنه ليس منها بعنوان ما طرأ عليه من نقض اليقين بالشك. يعني مع النهي عن نقض اليقين بالشك واستصحاب بعد هذا ما يصير من موارد شنو الشك والجهل وال شنو عبر عنه بعد والاشتباه. يعني مع جريان استصحاب بعد ما عندي اشتباه، ما عندي شك، ما عندي جهل. لاحظوا ياي، فإن المشكوك مما كانت له حالة سابقة يعني في مورد الاستصحاب، وإن كان من المشكل والمجهول والمشتبه بعنوانه الواقعي في مورد الاستصحاب، وإن كنت أنا شاك بالواقع، إلا أن الشك والإشكال والاشتباه ليس من هذه العناوين بعنوان ما طرأ عليه من نقض اليقين بالشك. هذا بعد ما راح ينطبق عليه أنه شنو من مورد الاشتباه مع كونه شنو منهي عن نقض اليقين بالشك. ما هذه العبارة واضحة لو بها غموض؟ لا تقولون تعبانين وأربعة وآخر شيء سوف بسير مخلص. والظاهر من دليل القرعة أن يكون منها من المشكل والمجهول بقول مطلق لا في الجملة. يعني دليل القرعة شريد يريد موضوع بجهالة واقع وجهالة ظاهر، مو جهالة مطلقا. فإذا كان عندك مورد بجهالة واقع وجهالة ظاهر اعمل القرعة، هذا موضوع القرعة. إذا كان عندك جهل واقع وظاهر طبق القرعة. طب الاستصحاب شو يقول؟ جهالة واقع. والظاهر من دليل القرعة أن يكون منها من هذه العناوين بقول مطلق لا في الجملة، فدليل الاستصحاب الدال على حرمة النقد الصادق عليه حقيقة رافع لموضوع القرعة أيضا. هاي أيضا هنا وين؟ هاي أيضا مع خمس صفحات، يعني كما في الأمارات. فافهم فلا بأس، هاي فافهم حتى يقول ذكر وهناك شوف النقاضي شلون المسألة. فلا بأس برفع اليد عن دليلها القرعة عند دوران الأمر بينهم بين الاستصحاب وبين رفع اليد عن دليله لوهن عمومها وقوة عمومه كما أشرنا إليه آنفا. يقول هذا هم نوظف احنا، هم يفيدنا هنا كوجه آخر في تقديم الاستصحاب، أن دليل القرعة هم ضعيف، دليل القرعة بعد ضعيف، دليل الاستصحاب قوي فيتقدم الاستصحاب فضلا عن الورود. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على محمد وآله باطنا وظاهرا. في الدرس الآتي يقع الكلام في المقصد الثامن إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله باطنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنتم شيخ.